قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في جمعة جديدة. في كل جمعة ثورة، لا، في كل لحظة ثورة على الأرض السورية، ثورة تشتعل، ثورة تتقد، ثورة تقول لا بد من أن تحرر سوريا. نعم، تحرر سوريا من المغتصبين الذين أهانوا أهلها، الذين ساموهم سوء العذاب حتى ترتفع الهامات على أرض سوريا. جمعة جديدة تحمل عنوانا له مدلولات كثيرة، له دلالات نتوقف أمامها نتحدث عنها. جمعة هذا الأسبوع ما قبل إعلان الجهاد، هذا هو ما أراده الشعب، هذا ما أراده الثوار، بينما يحاول آخرون أن يطلقوا مجموعة أخرى من الشعارات، ولكن الشعارات التي تنطلق على الأرض السورية هي شعارات حقيقية، هي واقع يحياه السوريون. مشاهدي الكرام، في بداية هذا اللقاء أسعد كثيرا أن يكون معي على الهواء مباشرة الأستاذ ملهم معاذ، رئيس العلاقات العامة بلجنة الإغاثة. السلام عليكم، أهلا بكم. وكذلك الأستاذ عبد الله شرف، الناشط السياسي ونائب الأمين العام لتنسيقية الثورة السورية بمصر، أهلا ومرحبا بكم. ولعلنا تابعنا مشاهدي الكرام على مدار الساعة ما يدور على الأرض السورية، هذه الانتفاضة انتفاضة من القلب، انتفاضة يحاول من خلالها السوريون أن يقولوا لن نهدأ ولن نسكت ولن نكل ولن نمل حتى تنتهي هذه الثورة بالنهاية التي نرجوها، النهاية التي يعود معها المواطن السوري عزيزا على أرضه، التي يعود معها المواطن السوري حرا على هذه الأرض الكريمة التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دعونا بداية نلقي الضوء ونقرأ المشهد السياسي إلى جانب المشهد الثوري الذي نراه الآن على الأرض السورية. لا شك أن ثمة بيان خرج عن المجلس الوطني، وهذا البيان كان فحوى دعم الجيش السوري الحر. كيف قرأت هذا البيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا البيان هو بيان جيد من المجلس الوطني، بيان قوي جدا، أكد فيه المجلس الوطني على وقوفه بجانب الشعب السوري وعدم تنازله نهائيا عن أي مطلب من مطالب الشعب السوري الأبي على الأرض. كذلك أكد فيه المجلس الوطني تلاحمه ودعمه للجيش السوري الحر في حماية المواطنين السوريين المدنيين، وأكد هذا البيان بشكل واضح ولا مجال فيه لأي نوع من التفسيرات الأخرى، بأن المجلس الوطني أصبح يتعاون بشكل كامل مع الجيش الوطني الحر. كذلك دعا هذا البيان إلى دعا جميع السوريين إلى التوحد خلف هذه الثورة في مواجهة هذا النظام. حقيقة الأمر هذا البيان بيان جيد، ونحن يعني نشكر المجلس الوطني على هذا البيان. هذا واجب على المجلس الوطني. الشعب في سوريا في الجمعة الماضية نادى بدعم الجيش السوري الحر، وعلينا أن لا نكون سوى صدى لهذا الصوت الأبي العالي في سوريا، وهو دعم الجيش السوري الحر. لأن هذا النظام أخي الكريم يتضح تماما أن هذا النظام الأساليب السلمية التي اتبعها الشعب السوري مع هذا النظام لم تكن ناجعة، لأن هذا نظام مجرم، نظام طاغية، نظام فاسد بكل المعايير، لا ينفع معه سوى الحلول الجذرية تماما من خلال هذا البيان.
نعم، إذن تثمن هذا البيان الذي خرج عن المجلس الوطني لدعم الجيش الحر، كيف ترى؟
أنا حقيقة هذا البيان كان يجب أن يخرج من السابق، ولكن نحن نقول هذا البيان الآن في الوقت الحالي جيد جدا، ونحن نؤكد دعمنا لهذا الجيش الحر، ونحن وهناك تواصل حقيقة مع الجيش الحر، وهم على أهبة الاستعداد بإذن الله سيفتحون باب التطوع لانضمام الشباب من الداخل وانضمام الشباب من الخارج للمضي قدما نحو تحرير هذه البلاد من الطاغية تحت لواء الجيش الحر. هذا الجيش الحر عندما التحقوا هم بالجيش النظامي أقسموا على حماية المواطنين وأقسموا على حماية كرامة هذا الشعب، وهم الآن يمارسون القسم الذي أقسموه، هم يمارسون الآن دورهم في حماية هذا الشعب. فنحن نثمن هذه الجهود ونطلب من المجلس الوطني أن يكون الجيش الحر هو الذراع العسكري مقابل الذراع السياسي، هم يسلكون الذراع السياسي، فليكن الجيش الحر هو الذراع العسكري، وليكن هناك اعتراف مباشر من الدول العربية والغربية والاعتراف الدولي بالجيش الحر ودعمه بجميع الوسائل، دعمه دعما عسكريا، دعمه دعم لوجستي، وفتح المجال للانضمام بشكل رسمي وبشكل منظم.
نعم، في الأسبوع الماضي كان هناك هذه الدعوة، كانت جمعة دعم الجيش السوري الحر. على مدار الأسبوع كانت هناك بعض العمليات التي قام بها الجيش الحر حماية للمتظاهرين. في الوقت نفسه لعل هذا يرد على مسألة فتح الباب للتدخل الخارجي أم لا نسمح للتدخل الخارجي وحدود هذا التدخل.
قضية التدخل الخارجي الحقيقة قضية حساسة جدا، يعني النظام السوري صدع رؤوسنا بهذه المسألة واتهمنا بأننا نريد أن ندخل الخارج إلى سوريا. أنا أسأل عدة أسئلة، أليس إرسال إيران لقوات من الحرس الثوري الإيراني لقمع المتظاهرين في سوريا تدخلا خارجيا ووجود لقوات أجنبية على أرض سوريا؟ أليس تدخل حزب الله في سوريا تدخلا خارجيا؟ أليس وجود قوات جيش المهدي في دير الزور لقمع المتظاهرين تدخلا خارجيا؟ أليس وجود السفن الروسية العسكرية الراسية في ميناء طرطوس تدخلا خارجيا ووجودا لقوات أجنبية على أرض سوريا؟ إذن يا أخي الكريم، النظام هو الذي يستدعي التدخل الخارجي، تصرفات النظام، أسلوب النظام، حماقة وغباء النظام هو الذي يستجلب التدخل الخارجي. نحن سيدي الكريم، الشعب كان واضح تماما في ندائه، الشعب طالب بحظر جوي، وكان هتاف الشعب كما يلي: يا بشار حاجة عوي صار بدك حظر جوي. كان هتاف واضح جدا شبه فيه الشعب بشار بمن يعوي، يعني الحقيقة. وأنا أرى أن هذا التشبيه كذلك ظالم، لأن يعني لو أردنا أن نعمل جدول نقارن فيه بين بشار وبين من يعوي لوجدنا أنهما يتشابهان ويتفقان في العواء ويتفقان في النجاسة، إلا أنهما يختلفان في أن الكلب وفي، بينما بشار الأسد على عكس ذلك لم يكن وفيا مع شعبه.
أنا أعتقد أنك ظلمت الكلاب عندما
يعني أخي الفضل يعني دعنا
لا نحن لا عندنا مشاكل مع النظام، لا نريد أن ندخل مع مشاكل مع الكلاب وما يقارن
يعني أخي الفضل يعني دعنا نتحدث في إطار حديث ثوري حقيقي. نحن نرى على شاشتنا مظاهرات تخرج اليوم، نرى يعني أكثر من ثورة، يعني نستطيع أن نقول أن هناك مئات الأماكن التي يخرج فيها السوريون في سوريا في أماكن متعددة من أجل أن يرتفع الصوت السوري مدافعا عن حرية الشعب السوري. نشاهد معا.
Oh, my God.
إذن مشاهدي الكرام، هذه هي مظاهرة ثوار حماة بطريق حلب في جمعة ما قبل إعلان الجهاد. لعل الصورة لا تكذب، ولا يمكن أن نقول أن هذه الصورة مفبركة وأن هذه الأصوات التي تعلو على الأرض السورية هي أصوات نشاذ. فهذه الأصوات هي أصوات معبرة عن رغبة الشعب السوري، هذه هي الإرادة السورية، ترتفع أصواتها على أرض سوريا تقول لابد أن يرحل هذا النظام. يعني ترجمت هذه المظاهرات التي تعلو أصواتها يوما بعد يوم.
أخي يوما بعد يوم الرقعة الجغرافية للمظاهرات تزداد، أصوات هؤلاء المتظاهرين بدأت تعلو في جميع المدن السورية. الكثير من الأشخاص وكثير من أبناء الشعب السوري الذين كانوا لم ينضموا إلى ركب الثورة حديثا انضموا إلى ركب الثورة بشكل قوي. هذا الصوت لا يمكن كتمه ولا يمكن إخفاؤه. هذا الشعب أعلنها صراحة وعلانية، الشعب يريد إسقاط النظام. هذا النظام لا وجود له الآن في سوريا. إن كان هذا الشعب لا يريد هذا النظام، لا يريد هذا الرئيس. وحقيقة أنا أفسر أيضا هذه الارتفاع في الثورة في تخبطات أيضا في النظام. هذا النظام بدأ حقيقة يتخبط، علامات التخبط السياسي وعلامات الضعف وعلامات الخوف بدأت واضحة.
ما هي هذه العلامات؟
أخي الكريم، لو تابعت الخطاب الأخير لبشار الأسد، هذا الخطاب حاول عن طريقه إخفاء علامات التوتر بضحكات بحركات لا إرادية عبرت عن وجود خوف ورعب شديد في شخصية بشار الأسد في خطابه الأخير. هذا لا يمكن إخفاؤه أبدا. أيضا لو عدنا إلى موضوع مقابلة الشيخ أنس السويد مع بشار الأسد والأمور التي أشار إليها، أنا أستغرب أن رئيس لدولة مثل سوريا يقول لا يمكن أن يتحكم في الشعب. يقول والله عندما طالبوه بمعاقبة من ارتكب جرائم ومعاقبة من قام بتعذيب الأطفال، يقول والله أنا عاقبتهم وثم أتت أمي وأتت خالتي. وقال هي ليست مزرعة، هي ليست دولة لعائلة. ونحن من يعني نكلم طفل حتى يقول أمي وخالي وخالتي؟ هذا يعني هذا الموضوع أصبح صراحة يعني خارج عن نطاق. يعني هذا النظام بدأ يتخبط بشكل واضح، التخبط الإعلامي أيضا بدأ وظاهر. يعني موضوع وليد المعلم عندما يخرج في على شاشة على أمام اجتماع أمام وزراء الخارجية العرب ويظهر لنا فيديوهات حدثت في لبنان، يعني والله لو كانت هذه في دولة غربية لكان خبر استقالة أو خبر انتحار كان بعد ساعتين.
في خبر عاجل ورد إلينا الآن من الهيئة العامة للثورة السورية، 13 شهيدا حتى الآن في سوريا، نصفهم تقريبا في حمص وحدها. لكن في ظل ما يحدث، خروج بشار بعد الخطاب في ميدان عام ثم إصدار العفو العام عن المعتقلين، يعني عن كم معتقل أصدر؟ عن 150 ألف معتقل. هل خرج 150 ألف معتقل من المعتقلات السورية حتى الآن؟
الحقيقة ما فعله بشار الأسد في الأيام الماضية دلت فعلا على ضعف شديد في هذا النظام. أولا أنا أعقب فقط على مسألة الخطاب الجماهيري بين قوسين. الحقيقة ظهرت فيديوهات وضحت أن ساحة الأمويين كانت ساحة خاوية تماما، وأنه يعني تلفيق إعلامي واضح تماما. يعني كم ألف تجمعوا أمام الرئيس وصوروهم بالكاميرات من الأعلى، كاميرات المواطنين العاديين أظهرت لنا على الإنترنت أن هذه الساحة كانت خاوية تماما، لأن كل من كان في هذه الساحة هم عناصر أمن وعناصر شبيحة لهذا المجرم. هذه نقطة. بالنسبة لموضوع العفو، لا يوجد عرف ولا عقل في العالم يمكن أن يسمح للقاتل أن يعفو عن المقتول أو للمجرم أن يعفو عن الضحية. هذا أمر لا يقبله عقل. هذه نقطة. النقطة الثانية، النظام من خلال هذا العفو الذي أصدره يهدف إلى أمرين، يهدف إلى أمرين. المسألة الأولى هو يريد أن يقول للعالم أنه ينفذ بنود المبادرة العربية، وبالتالي يقلل الضغط العربي والخارجي عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، هو يريد أن يخرج مهربين المخدرات ومهربين الأسلحة والمجرمين يريد أن يخرجهم من السجون من أجل أن يوظفهم ويستأجرهم لطمع الشعب السوري، لكن بإذن الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. هو يعلم وهو يجب عليه أن يعلم أن هذا الشعب الذي وقف وصمد لإحدى عشر شهرا في مواجهة القتل والظلم والعدوان والتدمير على استعداد أن يصمد لسنوات في سبيل تحقيق هذه الغاية، وهي إسقاط هذا النظام وإعدام هذا المجرم السفاح الذي قتل من شعبنا حتى الآن ما يزيد عن 6500 شهيد، منهم ما يزيد عن 500 طفل. يعني هذا لا نقاش فيه.
أستاذ ملهم، وأنت رئيس العلاقات العامة بلجنة الإغاثة، كيف تفعلون عمل هذه اللجنة؟
حقيقة بدأت الثورة السورية بمنحنى خطير. الآن أصبح من اللازم ومن الواجب دعم هذا الشعب بدعم مادي، لأنه خلال 11 شهر الشعب السوري عانى الكثير وقاسى الكثير. العمل توقف، الأشغال توقفت، اقتصاد البلد في انهيار، فالشعب هذا أثر يعني نوعا ما سلبيا على الشعب. يعني أصبح معاناة الشعب كبيرة جدا، برد الشتاء، برد قارس، لا يوجد من الإمكانيات عند الشعب ما يقي الأطفال برد هذا الشتاء. فنحن من هذا المنطلق ومن هذا الواجب الإنساني، نحن لم يكن باستطاعتنا أن نقدم أرواحنا كما قدم الداخل أرواحهم فداء لهذا البلد. نحن بدأنا بنشاط وهو عمل إغاثي، تفعيل إغاثي لمد هؤلاء الثوار بما نستطيع به لإكمال مشوارهم وإكمال مسيرتهم نحو هذه الثورة إن شاء الله. نحن هنا في مصر بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في مصر وبالتعاون مع نقابة أطباء مصر واتحاد الأطباء العرب وجمعية رابعة العدوية، بدأنا حملة دعم الشعب السوري في مصر. هذه الحملة تهدف بالبداية كعمل إعلامي جيد لتفعيل الثورة السورية إعلاميا في مصر، والهدف الأكبر هو دعم هذه الثورة ماديا. نحن على يقين بأن الشعب السوري متعاطف، الشعب المصري متعاطف جدا مع القضية، ويود أن يقدم المزيد من العطاءات والمزيد من الجهود لدعم هذه الثورة. فنحن نريد أن نترجم هذه التفاعل وهذه المشاعر إلى عمل حقيقي يقوم من خلاله الشعب المصري بدعم هذا الشعب. وأنا أقولها حقيقة أن من الواجب على كل من يستطيع وعلى كل قادر أن يدعم هذا الشعب.
نعم.
سوف أدرج لك بعض النشاطات التي حصلت على الأرض. نحن هنا في مصر بدأنا لجنتنا هذه، هناك كان ما يعادل 70 أسرة لاجئة هنا في مصر، نحن نقوم الآن برعايتهم وبتأمين الاحتياجات. هؤلاء خرجوا من سوريا هربا، والقسم الكبير منهم مطلوبين أمنيا قدموا إلى مصر، فنحن نقوم بتقديم المعونات المادية والمعنوية لهم. الآن في تواصل مع الجمعيات الخيرية في تركيا وفي لبنان، عن طريق هؤلاء ندخل مساعدات للاجئين وللداخل. النشاطات على الأرض، كان هناك عدة حملات كانت آخرها في الأسبوع الماضي واليوم أيضا في جامع رابعة العدوية، كان هناك حملة شعبية جيدة لجمع التبرعات، وكانت حملة أيضا لإظهار بعض المآسي والمعاناة التي نعيشها في سوريا. ونحن بإذن الله ناشطين، وبإذن الله سوف يكون لهذه الحملة صدى أكبر في الأيام القادمة بإذن الله.
بإذن الله تعالى. أستاذ عبد الله، يعني أنشودة، ونعلم أن هذه الأنشودة ستكون مختلفة لأنها من القلب
إن شاء الله. بس أنا قبل أن أختم بهذه الأنشودة، أحب أن أنوه إلى أنه يوم الأحد إن شاء الله سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث القضية السورية. نحن في كنشاط سوري في مصر ندعو جميع الإخوة السوريين والمصريين والعرب إلى التضامن معنا في مظاهرة ضخمة إن شاء الله أمام جامعة الدول العربية يوم الأحد ظهرا بإذن الله تعالى،
بإذن الله.
لمطالبة هؤلاء باتخاذ موقف مشرف إن شاء
بإذن
الله.
الله.
هذه قصيدة تراثية معروفة لسوريا. نعم. قديمة. مبيعك يا وطن بالذهب، ليت الذهب يغلى، مبيعك يا وطن بالغالي، ترابك أغلى أغلى، مبيعك يا وطن بالذهب، ليت الذهب يغلى، مبيعك يا وطن بالغالي، ترابك أغلى أغلى. اللي يضيع ذهب بسوق الذهب يلقاه، واللي يفارق حبيب يمكن سنة وينسى، بس اللي يضيع وطن وين الوطن يلقاه، بس اللي يضيع وطن وين الوطن يلقاه. يا سوريا.
شكرا لكم. والثورة السورية مستمرة، الثورة السورية وقودها دماء، وقودها أرواح، لذلك ستبقى الثورة السورية مستمرة إلى أن ينتهي هذا النظام وتعود سوريا حرة دائما. معنا الآن بث مباشر من دير الزور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كانت هذه مظاهرات خرجت في جمعة ما قبل إعلان الجهاد في دير الزور، وينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور خالد كندو، عضو رابطة العلماء السوريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يعني هكذا هي الجمعة، دائما لها مذاق خاص في سوريا، دماء تراق وأرواح تستشهد فقط لأمر أحسبه عظيم، وهو أن تعود سوريا ببهائها ورونقها نقية صافية حرة أبية، وتبقى دائما هكذا. يعني اسمح لي فضيلة الدكتور بداية أن أنقل لكم بعض الأخبار التي وردت إلينا في شبكة CNN الإخبارية. أبرزت أن هناك أكثر من صحيفة، يعني رصدت أقوال الصحف 40 أو أكثر من 40 صحيفة هذا الأسبوع تناولت الشأن السوري. كان من بين أو من أبرز الذي ورد في هذه الصحف أن 40 مراقب، وهذا غير معلن، 40 مراقب غادروا سوريا قبل انتهاء المهمة بعدما شعروا بالخوف على حياتهم. فوجئنا بأن هناك من يقول من المراقبين أنهم كانت هناك كاميرات داخل الحمامات، وأنهم لم يكونوا يتحركون بهذه السلاسة التي أعلنها النظام ولا بهذه الحرية التي عبرت عنها وسائل الإعلام. هذا يتواكب أيضا مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد القادم لتقرير شأن سوريا في ظل هذه الحقائق وفي ظل مهمة المراقبين العرب. كيف تقرأ هذا المشهد الآن؟
النظام السوري نظام بوليسي استبدادي دموي، مارس الاستبداد لخمسين سنة مضت، فهذا النظام الذي يعيش في الدكتاتورية والاستبداد هذا نظام لا يعرف المرونة ولا يعرف التعامل مع الآخرين. إذا كان يتعامل مع شعبه خلال 40 سنة ونيف بالحديد والنار وكتم أنفاس الناس بالمخبرين والمخابرات والعوائمية الذين أرهقوا الناس، لا يستطيع الإنسان في سوريا أن يتكلم مع نفسه، لا يتكلم في غرفة نومه. كيف سيسمح هذا النظام للمراقبين العرب أن يدخلوا ويتحركوا بكل حرية؟ إنه نوع من الخداع والكذب والغدر. نظام هذا شأنه نظام غدار كذاب مخادع، نظام ثعلب لا يمكن أن يتعامل مع الآخرين بشفافية إطلاقا. ولذلك كما ذكر أنور مالك الذي ظهر على شاشة التلفاز في الجزيرة منذ أسبوعين واليوم كذلك في العربية،
وكان أمس على شاشة صفا.
وكان أمس على شاشة صفا. نعم. ذكر بأنه رأى أمورا يقشعر منها الأبدان، رأى القتلى للرجال والنساء والأطفال، رأى الدم يسيل في الشارع، رأى كل ما يقشعر منه البدن، ولذلك الرجل تحرك ضميره، تحرك دينه، تحركت عروبته، تحركت شهامته، قال أنا لا أستطيع أن أمارس هذا العمل بوجود هذا القتل. كيف يأتون بنا إلى سوريا حتى نكون شهود زور؟ لقد اعتبر أنور مالك وجود المراقبين العرب في سوريا شهود زور على ما يجري، لأنهم ما استطاعوا أن يوقفوا القتل.
نعم، دعنا نقرأ يا دكتور ما كتبته الواشنطن بوست هذا الأسبوع. الواشنطن بوست قالت انتهت صلاحية بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية في سوريا بعد كثير من الانتقادات والصدعوات من نشطاء المعارضة إلى التخلي عن هذا الجهد لأنه فاشل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الجامعة العربية في القاهرة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام أن 40 غادروا تأكيدا لما قاله CNN. بحسب الصحيفة يتردد في عدد من الأوساط بأن المراقبين الذين أرسلتهم الدول العربية هم أنفسهم تجاهلوا بشكل روتيني حقوق الإنسان. اسمح لي بداية أن نتلقى أو أن نتواصل مع منى الحوراني، عضو الهيئة العامة للثورة السورية. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي الكريم.
أهلا بكم مرحبا، يعني نرصد ونشاهد بعيونكم المشهد الذي وصلت إليه الثورة السورية في حوران هذا الأسبوع. ألو، طيب، يعني إلى أن نتمكن من الاتصال نواصل ما كنا بصدده. إذن في ظل ما ذكرته الواشنطن
قبل بوست. أن تتحدث الواشنطن بوست وغيرها من الصحف الأجنبية الدولية، شعبنا هو المعول عليه. أدرك شعبنا أن هذه اللجنة قد جيء بها لمضيعة الوقت. بالأمس طالب المراقبون العرب أهل حماة بعدم التظاهر ورفعوا لائحة يقولون بدلا من أن يحمونا ويخرجوا أسرانا ويخرجوا معتقلينا ويحموننا من الظلم والاستبداد والقتل، طالبونا بأن نكف عن المظاهرات.
نعم.
فشعبنا أدرك أن هذه اللجنة فاشلة وقد أخفقت في مهامها، ورابطة العلماء السوريين أدركت وقالت وأخرجت بيانا بأن هيئة المراقبين العرب فاشلة مخفقة، وكذلك المجلس الوطني أدرك وذكر في بياناته وفي تصريحاته بأن لجنة المراقبين العرب قد فشلت وأخفقت، وأحرار العالم أدركوا، والأربعون من المراقبين الذين خرجوا وتركوا سوريا هم خير شاهد على ذلك.
نعم.
شهدوا شهادة طيبة بأنه لا يمكن لهذه المسرحية، لا يمكن لهذه المهزلة أن تبقى، إنها من باب كسب الوقت للنظام السوري وتضيع الوقت على الشعب لإعطائه المهلة بعد المهلة لإهدار دم الشعب السوري.
نعم.
ويأتينا مصطفى أحمد الدابي الدابي كما يقول الصحفيون يقول لا، إن هذه اللجنة ستسير وسوف تبقى في سوريا لتكمل المشوار. إن هذا تواطؤ واضح وصريح من لجنة المراقبين التي بقيت في سوريا، تواطؤ واضح وصريح على هذه الأمة وعلى شعبنا، وتواطؤ وبيع لدماء شعبنا، فشعبنا لن يقبل. وفي الاجتماع بعد يومين المجلس الوطني في الغد أو بعد غد سوف يلتقي غدا مع العربي ليبلغه رسالة واضحة من شعبنا في سوريا، من شعبنا في سوريا بأن مهمة المراقبين قد انتهت.
نعم. فحوى
وعليهم. نعم. وعلى الجامعة العربية أن يكفوا ويرفعوا أيديهم ويرفعوا ملف الشعب السوري إلى مجلس الأمن.
نعم معنا غنى الحوراني من حوران. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي الكريم.
يعني المشهد الآن في حوران والثورة في جمعة ما قبل إعلان الجهاد.
نعم أخي الكريم. بداية كان يبدو أن البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية قد فرغ عن المحتوى تماما، فإلى هذه اللحظات فشلت الجامعة العربية التي اختزلت الحل العربي بإرسال المراقبين، فشلت في الضغط على النظام الفاقد للشرعية في تنفيذ أي بند من بنود الجامعة العربية. نعم. حملة المداهمة في الاعتقالات ورقة والتنكيل ما تزال مستمرة. النظام أصبح الآن بين كندان الحراك الشعبي وتسارع وسيرة الانشقاقات المتصاعدة وبين مطرقة الضغوط الدولية الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. حتى الكريم أكثر من 50 نقطة صباح اليوم إلى الآن إلى هذه اللحظة خرجت في حوران في جمعة ما قبل إعلان الجهاد. نور بداية إلى أن المحافظات جميعها اليوم هتفت في لبيك يا الله لكي يجرن السوريون والمتظاهرون للعالم بأننا في جهاد ضد هذا الطاغية، مستمرون في جهادنا ضد هذا الطاغية. في أتمان اليوم قامت إصابات أسد باختصاص المساعد أول عبد الرحمن بريدي من فرقة وهو من فرقة الأمن السياسي بعد أن كشفوا أمر مساعدتهم بالسوار اعتقلوه من بيتهم في أتمان وقاموا بتصفيتهم. تم اليوم تشييعه في عثمان. اما في درعا ساحة اخي الكريم انفجار تم هناك انفجار بالقرب من مسجد مصعب بن عمير حوالي الساعة 12 ظهرا، وفي الساعة 12:35 بعد الظهر تم بعون الله تعالى من سفير عمر بن الخطاب التابع للجيش الحر استهداف قاتلة للشبيحة مؤلفة من 6 سيارات، تم تحقيق اصابات مباشرة قتل طاقم سيارتين واصابة الباقين باصابات خطيرة جدا. في درعا السبيل اخي الكريم خرجت هناك مظاهرة ايضا جهلت باطلاق النار وكان هناك تشييع سبيل اعتقالات ومداهمات عشوائية طالت عبدا من الشباب واهالي الحي. أما في درع البلد والسد خرجت مناهضات مظاهرتان كبيرتان، وفي قصر الحرير قدمت حشود عسكرية إلى تلك المنطقة، ورغم ذلك خرجت قصر الحرير في مظاهرة كبيرة وعارمة. في داعي أكثر من 18,000 متظاهر خرج اليوم، وفي إنصل والصنامين على الرغم من الانتشار الكثيف للأمن وقدوم تعزيزات جديدة إلى كل من إنصل والصنامين انتشار القناصة على المباني، إلا أن أهالي إنصل والصنامين خرجت المظاهرات الحاشدة أيضا جرية بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم. أخي الكريم خرجت مظاهرات عالمة في كل من الطيبة والمسيفرة والجيزة وغيرها أيضا. هناك تواجد أمن كثيف الآن عند مدخل الشيخ مسكين الشرقي طريق إزرع. هذه اللحظات هناك تواجد أمني، نحن فقط من أجل أهالي منطقة الشيخ مسكين لأخذ الحذر. هناك تواجد أمن كثيف الآن عند مدخل الشيخ مسكين الطريق إزرع. نعم أخي الكريم هذا أكثر من 50 نقطة ظهر اليوم إلى الآن في حوران.
نعم هنا الأحوال المعيشية إلى ما وصلت في هذا الجو البارد في سوريا الآن وتحديدا في حوران.
نعم أخي الكريم بالنسبة للأحوال المعيشية هناك حالة إنسانية سيئة جدا يعاني منها أهالي حوران كما هو حال حمص وغيرها بسبب الحصار الخانق على المدن. قطع الكهرباء بشكل كبير يوميا، يعني بعض المناطق لم يعد الكهرباء يأتيها إلى ساعتين يوميا تأتيها الكهرباء. المازوت مفقود بشكل كبير رغم تواجد هذا البرد الشديد. بالنسبة للمعونات الغذائية هناك قلة فيها، وإذا تواجدت تواجد أسعار خيالية بسبب قلة فيها طبعا. يعني الأوضاع الإنسانية جدا سيئة، وخاصة في بعض المناطق التي هي محاصرة منذ أسابيع وأشهر، يعني ممنوع الدخول والخروج منها وهي بحالة إنسانية جدا جدا مزرية، خاصة في قصر الحرير وغيرها. هذه المناطق محاصرة بسبب تواجد الجيش الحر فيها، وهناك عمليات دائمة واشتباكات متواصلة ليلا نهارا. نعم أخي الكريم
شكرا جزيلا. غنى الحوراني عضو الهيئة العامة للثورة السورية من حوران، شكرا جزيلا لك. دكتور يعني كنتم تتحدثون عن مقابلة مع السيد نبيل العربي في الجامعة العربية، وماذا ينوي أن يطالبه المجلس الوطني؟
المجلس الوطني سوف يطالب نبيل العربي والجامعة العربية بسحب المراقبين من سوريا وأن يكفوا أيديهم، يعني لأنهم
أظنهم انسحبوا من أنفسهم لأنهم عاجزون عن أداء مهمتهم.
نعم لأنهم عاجزون عن أداء مهامهم، وقد أجمع المجلس الوطني ورابط العلماء السوريين والأحرار والكتاب والإعلاميون في سوريا وشعبنا أجمع ويريد وقد طالب سابقا والآن وسوف يطالب بأن يرفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي ليتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته تجاه سوريا المنكوبة، تجاه حماية المدنيين. والأمر في المستقبل لا يحتاج إلى مجلس أمن، لأنه في العرف الدولي وفي الشرعية الدولية عندهم وفي الأمم المتحدة وفي مجلس أمن أنه إذا أعلنت منطقة بأنها منطقة منكوبة فيحق للمجتمع الدولي أن يتدخل بدون مجلس أمن.
نعم دكتور، حتى الآن 15 شهيدا، ارتفع عدد الشهداء في سوريا إلى 15 حتى الآن. يعني في ظل ما تقولون، بان كي مون خلال الأسبوع الماضي صرح تصريحا بأنه قلق وأنه غير راضي عما يحدث في سوريا، هل يمكن أن نقرأ وراء هذا التصريح تلميحا أنه من الممكن أن يدول الملف السوري خلال الأسابيع القادمة؟
أعمال النظام وسلوكه الوحشية الدموية التي وصلت إلى قتل أكثر من 10,000 مدني وأكثر من 20,000 جريح وقرابة 200,000 معتقل، هذا الوضع لم يعد يحتمله لا العالم العربي ولا المجتمع الدولي.
نعم.
وهذه التصريحات من هنا وهناك تدل على أن هذا النظام الأرعن بأفعاله وسلوكه هو الذي سيجلب التدخل الدولي على سوريا.
ارتفاع نسبة الانشقاقات أو عدد المنشقين عن الجيش السوري وانضمامهم إلى الجيش الحر الآن، والعمليات النوعية التي بدأ الجيش الحر وأنا أعتبرها عمليات مقاومة دفاعا عن الشعب الأعزل، كيف تقيم هذه العمليات وإلى أي مدى من الممكن أن تتصاعد وتيرتها؟
شعبنا بدأها سلمية وإلى الآن يخرج شعبنا، يخرج وليس في يديه سلاح، ولكن سلمية الثورة لا تخرجها سلميتها بالدفاع عن الأرض، بالدفاع عن العرض، بالدفاع عن الشرف، بالدفاع عن العرض، بالدفاع عن المال، بالدفاع عن الدار. فكل هذا لا يخرج الثورة عن سلميتها. أما جيشنا الحر فتحية لجيشنا الحر البطل، هذا الجيش الذي صحى ضميره وانشق عن الجيش الأسدي المتوحش المجرم الذي أقسم كل جندي يقسم على حماية الشعب وعلى حماية الوطن، ولكن هذا الجيش الذي يتبع لهذا النظام المجرم أقسم على حماية الشعب وقتل الشعب ودمر الشعب واعتقل الشعب. فجيشنا الحر صحى ضميره وظهرت شهامته وانضم لصالح الثورة لحماية المدنيين.
إذن فقد صرحوا هؤلاء يا دكتور، يعني نعود لنستكمل هذا جانب من مظاهرة ثوار حي الحامدية في حماة قبل قليل، وبعدها نستكمل حتى نتابع ما يدور على الأرض السورية لحظة بلحظة بإذن الله تعالى. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا جانب من مظاهرة ثوار حي الحامدية في حماة، وما زلنا نتحدث عن الجيش الحر ومستقبل العمليات النوعية التي من الممكن أن يقوم بها. هل من الممكن أن تتحول هذه العمليات النوعية إلى محاولة لفرض السيطرة؟
لقد صرح رئيس الجيش الحر العقيد رياض الأسعد حفظه الله سبحانه وتعالى، صرح بأن كل عملياتنا التي نقوم بها هي ضرب الشبيحة الذين يأتون لقتل المدنيين المتظاهرين، وقال نحن لم نقم بأي عملية هجوم منذ فترة بعيدة، وبخاصة عندما دخل المراقبون توقفت عمليات تماما حتى الكمائن التي كانوا يقيمونها ضد الشبيحة الذين يقتلون المنتظرين توقفت، ولكن الآن عادوا وأدركوا أنه لا بد من حماية المدنيين ولا بد من إعاقة أولئك المجرمين الذين يقتلون المدنيين. نعم. فكل أعمالهم الآن، أعمالهم الآن هي عبارة عن كمائن لمنع الشبيحة من الوصول إلى المدنيين لقتلهم، فهي عملية استباقية لكف عن إراقة الدم. ولكن إذا بقي هذا النظام المجرم في إجرامه وبقي في قتله الشعب بهذه الصفة البشعة التي ما عرفتها الأنظمة العربية السابقة لا في, في, في ليبيا ولا في غيرها، إن بقي الأمر على ما هو عليه فإن أهل مكة أدرى بشعابها، في الجيش السوري الحر أن يفعل ما يشاء وأن يخطط ما يشاء وأن يهجم عندما يجد الهجوم يعني له فائدة. نعم. وأن يكمن عندما يجد الفائدة في الكمين. وأن يتقدم وأن يتأخر، فنحن مع جيشنا الحر هو أدرى بما يتحرك به، فشعبنا وكله وذكر شعبنا بأن الجيش الحر يمثله وأسمى جمعة دعم الجيش الحر، فنحن نقول لجيشنا الحر البطل أهل مكة أدرى بشعابها وأنتم أولى منا بالقضايا العسكرية.
نعم.
فافعلوا ما فيه مصلحة الشعب السوري. ولقد طلبوا منذ أيام، طلبوا معاقبة سوريا تحت البند السابع، وطلب الجيش الحر بأن يرفع الملف إلى مجلس أمن. لماذا؟ نحن نريد من مجلس الأمن وشعبنا يريد والمجلس يريد والجيش الحر يريد بأن يقوم مجلس الأمن بواجباته ويقوم بحظر جوي ومنطقة عازلة.
نعم.
يقول جيشنا الحر، يقول إذا جرى وطبق الحظر الجوي وطبقت المنطقة العازلة فبإذن الله عز وجل خلال أسابيع سوف يسقط النظام، لأنه سيكون هناك انشقاقات كبيرة جدا جدا في جيشنا، لم يعد هناك خوف، سوف يتحولون إلى هذه المنطقة التي تحميهم من بطش النظام ومن مدافع النظام ومن دبابات النظام ومن صواريخ النظام ومن طيران النظام كذلك.
نعم. هناك مجموعة من الأخبار، يعني النظام السوري يدعي أنه نظام متماسك وأن سوريا لم تتأثر لا من العقوبات الاقتصادية ولا من المقاطعات التي تمت، لكن هناك مجموعة من الأخبار عن أن هناك أضرار ناجمة عن العقوبات النفطية وصلت إلى ملياري دولار، وهذا أثر بالتبعية على هذا النظام. أيضا يحاولون أن يعوموا سعر صرف الليرة، ولا شك أن ما يحدث الآن على الأرض السورية هو إيذان بقرب النهاية بإذن الله تعالى. الشكر موصول لك فضيلة الدكتور، وهذه مظاهرات من إدلب، ثوار إدلب، نتابعهم حتى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكم.
شكراً.
وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، تحية لثوار سوريا، تحية لشهداء سوريا 15 الذين توفاهم الله حتى الآن نحسبهم شهداء. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.